بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، مرت معنا القاعدة الأولى هكذا من قواعد القواعد العامة في الأسماء والصفات، وهي أن لا نثبت إلا ما أثبت الله عز وجل أو ما أثبته له رسوله، ولا ننفي إلا ما نفى الله عز وجل عن نفسه أو نفاه عنه رسوله، وما كان من الألفاظ المجملة يستفصل فيها فيثبت الحق منها وينفى الباطل. طيب، قال رحمه الله تعالى القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. قوله رحمه الله تعالى في هذه القاعدة: الواجب في نصوص القرآن والسنة، الواجب شرعا الذي من خالفه وقع في ماذا؟ وقع في المخالفة الشرعية، لأنه سيكون ولا محالة متكلم على الله عز وجل بغير علم. قال رحمه الله تعالى: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها، لأنه الأصل في الألفاظ أن تبقى تلك الألفاظ على ظواهرها، ولا تخرج عن ذلك الظاهر إلا بقرينة دالة على أن ذلك الظاهر ليس مرادا، وعلى أن المراد غير ذلك الظاهر، فينتقل من الظاهر إلى المعنى الآخر المؤول بقرينة، والقرينة لابد أن تكون صحيحة، فإن لم تكن هناك قرينة أو كانت قرينة غير صحيحة فهذا لا يجوز، أي لا يجوز إخراج اللفظ عن ظاهره، إما لعدم وجود القرينة أصلا، وإما لوجود قرينة ولكنها قرينة غير معتبرة. فالواجب وهو الأصل إبقاء الألفاظ على ظاهرها، لا يأتي إنسان يسمع من إنسان كلام يقول لا لعله أراد هذا خارج عن الظاهر. واضح هذا الأمر؟ هذا في كلام البشر، فكيف بكلام رب البشر سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه سبحانه وتعالى؟ هذا من باب أحرى وأولى. قال رحمه الله تعالى: إجراؤها على ظاهرها دون تحريف. والشيخ رحمه الله تعالى عدل عن قوله تأويل من غير تأويل، لأن التأويل أولا قد يطلق التأويل للمعنى الحق، واضح هذا الأمر أم لا؟ وقد يطلق المعنى الباطل لا سيما عند المتأخرين. هذا أمر. الأمر الثاني أن التأويل من حيث تأويل عند المتقدمين، وهو تأويل معتبر، وهو تأويل شرعي، إما أن يكون بمعنى التأويل الذي هو حقيقة الشيء من آل يؤول أولا إذا رجع إليه، أو التأويل بمعنى التفسير، وهذان اللفظان صحيحان، وهما عند السلف كان يطلقان أو السلف يطلقون التأويل على هذين المعنيين، وأما الخلف فزادوا إلى هذين المعنيين معنى ثالث، فقالوا التأويل هو إخراج اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بقرينة. ثم هذه القرينة كما يذكر من ذكر قد تكون صحيحة فتكون معتبرة، وقد تكون غير صحيحة ولكن يظنها المؤول صحيحة فتكون باطلة، وقد يكون إخراج اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لغير قرينة أصلا، وهذا ما يسميه الأصوليون لعبا، يسمونه لعبا ولا يسمونه تأويلا. لذا قالوا في تأويلات الجهمية أنها لعب في كلام الله عز وجل وفي كلام رسوله، لأنها ليست لها قرينة أصلا. وكذلك فيما حصل من القرامطة ونحوهم من الباطنية، الله عز وجل قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا من؟ قالوا عائشة. أي القرينة الصارفة؟ ما هنا قرينة أصلا. فهذا كذلك من اللعب والاستهزاء بكتاب الله عز وجل. واضح هذا الأمر أم لا؟ فلذا الشيخ رحمه الله كما سمعتم عدل عن قوله التأويل إلى قوله التحريف لهذين الأمرين، لهذين الأمرين. والأمر الثالث أن أهل التأويل يطلقون التأويل في مقام التحريف لأجل أن يروج بين الناس فلا يستنكر، لأجل أن يروج بين الناس فلا يستنكر، فيكون سائغا. إذا قال إنسان أنا أولت اللفظ، كيف يكون العبارة؟ فيها ماذا؟ فيها نوع تلطف ولين، وكأنه يفتش عن ماذا؟ عن شيء من الحق. لكن إذا قال أنا حرفت اللفظ، كيف يكون الحال؟ يكون الحال ماذا؟ مستبشعا. وكذلك يكون السامع نافرا من ذلك الكلام. لذا أهل التأويل يسمون التحريف أو يسمون تحريفهم ماذا؟ تأويلا. وأهل السنة والجماعة يبينون أن هذا التأويل الذي وقع من هؤلاء هو في حقيقة الأمر تحريف وليس بتأويل. واضح أم لا؟ تحريف لماذا؟ لأنهم حرفوا الكلمة عن مواضعه، حرفوا الكلمة عن مواضعه. فمن حرف الكلمة عن مواضعه يقال فيه أنه ماذا؟ أنه محرف، ولا يقال أنه مؤول. يقال أنه محرف ولا يقال بأنه مؤول. فهؤلاء أخرجوا الألفاظ والنصوص عن ظواهرها إلى معاين أخرى، فحرفوا الكلمة عن مواضعه، فلاق بهم أن يقال فيهم بأنهم محرفة ولا يقال فيهم بأنهم مؤولة. ولأن في قولنا أنهم محرف أهل تحريف في تنفير من هؤلاء وتحذير من طريقة هؤلاء، وهذا مطلب شرعي. التنفير منهم والتحذير مطلب شرعي كما هو معلوم. قال رحمه الله تعالى، قال دون تحريف لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. لا مجال للرأي فيها، كيف تأتي إلى نص من نصوص الصفات فتقول الظاهر أن هذا الظاهر غير المراد؟ الله عز وجل يقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فيأتي واحد من هؤلاء المحرفة يقول الظاهر أن هذا الظاهر غير المراد. هذا من أين له؟ إلا محض ماذا؟ محض التقول على الله عز وجل والافتراء على الله عز وجل. فلذا قال الشيخ لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. لا مجال، إذ أنها متوقفة على ماذا؟ على الخبر. فإذا جاء الخبر بإثبات شيء أثبتناه، وإذا جاء بنفي شيء نفيناه، فليس لنا تدخل أصلا في إثبات شيء ولا في نفي شيء. واضح الأمر أم لا؟ ليس لنا. نقول وجه ربك، نقول غير لائق نقول وجه، أن نثبت لله عز وجل الوجه كما يحصل ممن؟ من أهل التحريف. أهل التحريف إذا سمعوا الله عز وجل يقول وجاء ربك والملك صفا صفا، يقول لا يليق بالله عز وجل أن نثبت له المجيء. طيب، ويبقى وجه ربك، ولا يجوز ولا يليق بالله عز وجل أن نثبت له الوجه، بل يداه مبسوطتان، قالوا لا يجوز ولا يليق أن نثبت لله عز وجل اليدان. الرحمن على العرش استوى، لا يجوز ولا يليق بالله عز وجل أن يقال إنه استوى على العرش. لماذا؟ لأنه يستلزم أن يكون محتاجا للعرش. في الوجه، لأنه يستلزم أن يكون له أجزاء وأبعاد. في المجيء، يستلزم الحركة. وإلى غير ذلك من ماذا؟ من اللوازم الباطلة التي وضعها لهم الشيطان فزينها في عقولهم الفاسدة ثم نطقت بها ألسنتهم بغيا وعدوانا وتحركت بها أقلامهم صدا عن دين الله عز وجل الحق، فتكلموا بالباطل في دين الله عز وجل، شعروا أم لم يشعروا؟ واضح هذا الأمر يا جماعة؟ قال رحمه الله تعالى: ودليل ذلك السمع والعقل. فقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. الله عز وجل يصف كتابه الكريم بأنه ماذا؟ نزل به الروح الأمين. من الروح الأمين؟ جبريل عليه السلام. على قلبك، على قلب من؟ على قلب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: لتكون من المنذرين. بماذا؟ بلسان لا يفهم، بلسان لا يعقل؟ لا، قال: بلسان عربي مبين. ما قال بلسان عربي فقط، لو قال بلسان عربي لكان كافي، ولكن زاد الله عز وجل البيان بيانا والوضوح وضوحا، فبين أن القرآن نزل بلغة العرب. وما هي بأي لغة؟ بل هو بأبين اللغات وأوضح اللغات وأصلح اللغات وأصرح اللغات، فماذا بعد الحق إلا الضلال. قال رحمه الله تعالى: وقوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي تعقلون ما يلقى عليكم وما تسمعونه من الرسول الكريم من الآيات البينات العربيات الواضحات، فماذا؟ فيكون سببا لأجل أن تعقلوا معانيها، تعقلوا معانيها وتأخذوا بظواهرها. قال رحمه الله تعالى: وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون كذلك. قال رحمه الله تعالى: وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع منه دليل شرعي. واضح، الله عز وجل أنزله بلسان عربي لماذا؟ لأجل أن يقول إنسان هذا مراد وهذا غير مراد، ولا لأجل أن ماذا يأخذ به الإنسان؟ واضح، لأجل أن يأخذ به، إذ لو لم يكن هذا المراد لما أنزله بلغة العرب، وأنزله بأي لغة من اللغات، ثم جعل الناس يجتهدون في معرفة معناه، ولجعل العقل هو الحاكم على ماذا؟ على الشرع، وهذا لا يكون. لذا جعل الله عز وجل كتابه بيانا وشفاء وهدى ونورا لمن استمسك به واستعصم، وكان نجاة له في الدنيا والآخرة. قال: وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم، وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ثم يحرفونه. والتحريف قد يكون باللفظ وقد يكون بالمعنى، التحريف قد يكون باللفظ وقد يكون بالمعنى، باللفظ أن يغير كلمة مكان كلمة، أو حرفا مكان حرف، أو حركة مكان حركة، حتى يختل المعنى. وإما أن يكون بالمعنى بأن يكون اللفظ له معنى ويفسر بغير معناه الحق، وكلاهما باطل، وكلاهما باطل. وقد وقع في هذه الأمة كلا النوعين، وقع في هذه الأمة كلا النوعين، منهم من حرف في اللفظ ومنهم من حرف في المعنى، ولكن تحريف اللفظ لم يرج، بل سرعان ما انقطع وانقطع أصحابه، لأن الله عز وجل حافظ لكتابه، كما قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإلا فقد ذكر بعض أهل العلم أن رجلا من المعتزلة دخل على أبي العلاء المقرئ وهو يقرأ قول الله عز وجل وكلم وهو يقرأ قول الله عز وجل وكلم الله وكلم الله موسى تكليما. فقال له هذا الرجل لو أنك تقرأها ولو أنك تقرأها وكلم الله موسى تكليما وكلم الله موسى تكليما. فقال له هب أني قرأتها كذلك فماذا تقول في قول الله عز وجل فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وكلمه ربه ماذا تعمل مثل هذا إذ أنه لا يمكن أن يكون الضمير عائد على ماذا على متأخر لابد أن يكون عائدا على ماذا على متقدم واضح هذا الأمر أم لا فانقطع ذلك المعتزلي. وكذلك كما ذكر من ذكر عن الجهم بن صفوان أنه محى قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى وأيضا جاء عند قول الله عز وجل عند قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير غير السميع البصير فجعل مكانه السميع العليم أو معنى غير هذا. وهكذا فعل من فعل من رؤوس الجهمية ومن شاكلهم من تحريف اللفظ وكذلك تحريف المعنى هذا قد جرى عليه عامة أهل البدع جرى عليه عامة أهل البدع من جهمية ومعتزلة وأشاعرة ومن كان على شاكلتهم. قال وقال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا والشاهد منه يحرفون الكلمة عن مواضعه يحرفون الكلمة عن مواضعه أي عن موضوعه الذي وضع له عن موضوعه الذي وضع له. وكما سمعتم قد يكون هذا التحريف لفظيا وقد يكون معنويا والتحريف اللفظي يستلزم منه تحريف المعنى وتحريف المعنى لا يستلزم منه تحريف اللفظ. قال وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره وقد خاطبنا باللسان العربي المبين فوجب قبوله على ظاهره وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. يقول الشيخ أما من حيث العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص سواء كان المتكلم هو الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم أعلم بمراده من غيره لأن كل متكلم أعلم بماذا بمراده من غيره وهذا بلا شك. قال وقد خاطبنا باللسان العربي المبين فوجب قبوله على ظاهره. الله عز وجل تكلم معنا باللسان العربي المبين أي تكلم معنا بلغتنا العربية الواضحة الفصيحة المبينة لأجل ماذا؟ لأجل أن نعقل ونتدبر تلك المعاني التي ذكرها الله عز وجل في تلك الألفاظ فيكون سببا لارتقاء الإيمان وللتقرب إلى الله عز وجل بمعرفته سبحانه وتعالى. فمن تمام ذلك بل من لوازم ذلك أن ماذا أن نقبل ذلك على ظاهره أن نقبل ذلك على ظاهره. قال الشيخ وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة أي بمعنى أن الله عز وجل لو جعل هذه الأمور إلى البشر وجعل البشر هم الذين يميزون ما يجوز في حق الله وما يجب وما يمتنع لاختلفت ماذا لاختلفت الآراء. عقل الجهمي ليس كعقل المعتزلي. الجهمي منع جميع الأسماء والصفات. المعتزلي ماذا عقله يقول لا أثبت الأسماء ولا أثبت ماذا الصفات. جاء الأشعري قال لا أثبت الأسماء وبعض الصفات ولا أثبت البعض الآخر. جاء أهل الحق من أهل السنة والجماعة قالوا العقل الصريح لا ينافي النقل الصحيح أبدا فأثبتوا ما أثبت الله عز وجل وأثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولو ردت الأمور والمسائل العقول لاختلفت الآراء والأقوال. فكما مر معنا فيما مر رب أخوين توأمين من بطن واحدة ولدا في وقت واحد يكون لهذا رأي ولهذا رأي ولهذا قول ولهذا قول وهما أخوين توأمين، فكيف إذا كان هذا أبيض وهذا أحمر وهذا أسود؟ كيف تكون العقول مختلفة؟ لا بد ولا شك، لا بد أن تكون ماذا؟ مختلفة، والآراء متنوعة، ويكون سببا للتنازع. أيضا إذا أحيلت الأمور إلى العقل لما كان في الشرع ماذا؟ فائدة، ولا كان ماذا؟ ولا كان العقل هو الميزان في إثبات ما يليق بالله عز وجل مما لا يليق، ولكان القرآن كما أو يلزم من قول هؤلاء، لكان القرآن على لازم قول هؤلاء من أسباب الضلال وليس من أسباب الهدى، ومن أسباب الغواية وليس من أسباب الرشاد، وهذا باطل. وإذا كان اللازم باطل ثبت أن الملزوم كذلك ماذا؟ باطل. فالحاصل أن كتاب الله عز وجل فيه الهدى وفيه الرشاد وفيه النور وفيه الخير، وما أراد الله عز وجل من عباده إلا أن يأخذوا به وأن يتدبروا معانيه، وأن لا يخرجوه عن ظاهره ويحرفونه كما فعل من فعل من أهل الكتاب قبلهم. والله أعلى وأعلم، وإلى هنا سبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.